وليني
الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله الله
بالقول الثابت وليني
الله
مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله تطل علينا مناسبة عزيزة وغالية وعظيمة جدا، هي مناسبة ذكرى ولادة رسول الله الأعظم خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذه المناسبة ومبكرا أبارك لجميع المسلمين في العالم ولجميع اللبنانيين هذه المناسبة العظيمة والجليلة. إن شاء الله نحن بهذه المناسبة سنقيم احتفالا لائقا ومناسبا بعد أيام، وبالتالي أترك الحديث عن صاحب المناسبة وعن المناسبة نفسها إلى ذلك الاحتفال. وكذلك فيما يتعلق بعدد من الموضوعات، يعني نحن لأنه صرنا مدة ما حكينا، أنا قسمت الموضوعات نوعين، نوع أحكي فيه اليوم ونوع أتركه إن شاء الله للخطاب في ذلك الاحتفال. أبدأ بموضوعات هذه الليلة. الموضوع الأول حأحكي يعني قدر الإمكان بالاختصار المناسب غير المخل. موضوع الأول الانتخابات. هلا البلد مشغول بتحضير بموضوع قانون انتخابات، مواعيد الانتخابات، الإجراءات الإدارية المرتبطة بالانتخابات كمقدمة طبيعية للدخول في مرحلة الجو الانتخابي والانتخابات في موعدها. بعنوان الانتخابات بدي أكد على كم نقطة. النقطة الأولى إجراء الانتخابات في موعدها. سبعا حكينا بهذا الموضوع، أكدنا عليه بأكثر من مناسبة، فهلأ بضل في بالبلد من يحاول يشوش ويقول أنه الجهة الفلانية أو الفلانية، هلأ بيشملون أحيانا معاهم أنهم يخططون للتمديد ولتأجيل الانتخابات، وهذا كله كلام ليس له أي أساس من الصحة. نحن نؤكد ونصاوه وندعو إلى إجراء الانتخابات في موعدها في ضمن المهلة الدستورية، ونعتقد أن الكل، يعني حتى ما نوجه بعض الخصوم بوجه اتهامات بلا أساس، لكن للإنصاف مثلا نحن بحسب متابعتنا مع كل الكتل النيابية والأحزاب السياسية والقوى السياسية، ما عندنا ولا مؤشر بيقول أنه في حدا ضمنا ظاهرا أو ضمنا باطنا يخطط أو يحضر لدفع الأمور باتجاه تأجيل الانتخابات النيابية والتمديد للمجلس النيابي الحالي. لذلك هذا الموضوع خلي نطلع منه والكل يتعاطى بالبلد أنه لا، الكل حقيقة يريد إجراء انتخابات نيابية في موعدها، نحن بالتأكيد من هؤلاء. نقطة الثانية اللي علاقة باقتراع المغتربين. بالقانون الجاري واللي تم التصويت عليه بال 2018، يعني جرت عليه انتخابات 2018، نحن بالقانون كنا موافقين، يعني هلا نتيجة النقاشات وأيضا نتيجة بكل صدق يعني مراعاة الحلفاء، نحن وافقنا على مجموعة أمور في ذلك القانون. باللجان النيابية المشتركة من مدة لما صار نقاش، أو لجان نيابية هلأ بشكل رسمي أو غير رسمي صار نقاش، وبعض الكتل النيابية فتحوا المجال مجددا لإعادة النظر أو طالبوا بإعادة النظر. بعض نوابنا عبروا عن موقف منطلق من واقع، من واقع قائم. نفس هذا النقاش كان بال 2018 اللي اسمه أنه بالاغتراب، وطبعاً بعد 2018 هذا الأمر صار آكد، يعني زاد عما كان عليه في الماضي، أنه خارج البلد. طيب اليوم لما بنروح نعمل حملات انتخابية أو ناس بدها ترشح أو ناس بدها تنتخب، لا في تكافؤ فرص لا بإجراء الحملات الانتخابية، ولا في تكافؤ فرص بالترشيح، ولا في تكافؤ فرص حتى بالذهاب إلى صناديق الاقتراع وممارسة الانتخاب الحر فيما يتعلق بحزب الله تحديدا. ولا ممكن في قوى سياسية أخرى ممكن يكون وضعها أقل حساسية، لكن معروف أنه حزب الله بالخارج، يعني اليوم مثلا ببعض الدول الأوروبية، بأمريكا الشمالية، بدول الخليج مثلا دول عربية في الخليج، ببعض الدول العربية الأخرى أصلا ما في إمكانية لا تعمل حملة انتخابية ولا ترشح ولا تنتخب ولا شيء. وبالحقيقة هذا نقطة طعن، يعني وقتها نحن ذكرنا حتى لحلفائنا أنه ممكن، هلأ نحن ما حنطعن بس ممكن حدا يجي يطعن بكل الانتخابات ويقول هون ما في تكافؤ فرص. الإخوان أثاروا الموضوع من هذه الزاوية، صار جو بالبلد أنه هناك من يريد أن يمنع المغتربين من أن يقترعوا، ونعمل مناظرات طويلة عريضة عليها، ما في مشكلة. نحن رجعنا ناقشنا الموضوع وطلعنا بالخلاصة التالية اللي نفس إخواننا النواب عبروا عنها مجددا بآخر لقاء للجان المشتركة، بس أنا حبيت ثير الموضوع لنختمه. نحن رجعنا قعدنا وقيمنا وقلنا طيب، طالما أنه هلأ بمعزل بالعالم مثلا كم دولة فيه النواب المغتربون أو المقيمون خارج البلد بيشاركوا بانتخابات نيابية، عادة معروف بيشاركوا بانتخابات رئاسية. هلأ إذا في دول بتشارك بانتخابات نيابية ممكن يكون موجود، يمكن عدد قليل، لكن بكل أحوال نحن طالما الظلم علينا خاصة منيح، يعني نحن حنكون مظلومين، يعني بالتحديد حزب الله، نحن لن يتاح لنا في الاغتراب وفي بلاد الانتشار وحيث يقيم اللبنانيون في أغلب دول العالم خارج لبنان، لن يتاح لنا لا القيام بحملات انتخابية ولا ترشيح ولا حرية انتخاب حتى لجمهورنا ومناصرينا. لكن ما دام الظلم خاص بنا وفي مصلحة وطنية وفي حق وفي أنه هذا يشعر اللبنانيين المقيمين خارج لبنان أنه هن شركاء وهن عم يحملوا المسؤولية، نحن ما عندنا مشكلة، سنتجاوز عن هذه الملاحظة. ولذلك إخواننا رجعوا عبروا أنه نحن نؤيد مبدأ اقتراع المغتربين، من حيث المبدأ مقطعين الموضوع، ما واقفين عنده، قبول بلنا ماشي الحال. هلأ سواء كانوا، هلأ في تفصيل أنه المغتربون أو المنتشرون أو المقيمون خارج الأراضي اللبنانية ينتخبون على الدوائر الموجودة في لبنان، يعني ينتخبون لدوائر لبنان، أو بينتخبوا النواب الستة اللي نقال بدو ينعملوا للخارج. هلأ إذا كان بدو ينتخبوا على الدوائر بلبنان نحن ما عندنا مشكلة، وإذا كان بدهم ينتخبوا أو بدو يتثبت موضوع النواب الستة نحن منفتحون على النقاش عندما يناقش في مجلس النواب، وإذا ما تناقش الموضوع في قانون موجود وحشتغلوا على القانون. لذلك منعتبر هذا الموضوع انتهى، ومنتمنى إن شاء الله الإخوان كل أهلنا المغتربين والمقيمين والمنتشرين خارج الأراضي اللبنانية يسجلوا ويشاركوا بالانتخابات، وأهلا وسهلا فيهم. نتمنى يكون لديهم الفرصة الحقيقية للتعبير عن رأيهم بصراحة. بالنسبة لموضوع سن 18، طبعا لما بينطرح أنا بكل صدق بقول للشعب اللبناني وبقول للشباب، الشباب اللي هن من سن 18 لل 21 بينطرح بالبلد للاستهلاك المحلي، يعني بس هيك دائما بينطرح بوقت انه المهل المحشوره والوقت ما بيساعد، رغم انه انطرح بوقت كان المهل بتساعد. وحصل شيء غريب في هذا الامر، معروف نحن من 1992 من اول دخولنا في الانتخابات النيابيه كنا نؤيد بشده ان يعطى الشباب بسن 18 حق الاقتراع، لكن ما صار. ودائما بتحكي مع العالم بتلاقي كل القوى السياسية مأيدة، بتروح على مجلس نواب بيسقط بمجلس نواب، في شيء غريب بهذا البلد. نحن مش بس انه هذا عم نطرحه بخطاباتنا وبشعاراتنا وبرامجنا السياسية والانتخابية، لا، وإحنا اشتغلنا له جديا وقاتلنا من شانه. مثلا بآذار 2009 تقدمت كتلة الوفاء للمقاومة باقتراح قانون تعديل دستوري لخفض سن الاقتراع إلى 18، لأنه هذا بده تعديل دستوري. بآذار 2009 تم التصويت عليه بالإجماع، كان قبل موعد انتخابات 2009. طيب التعديل الدستوري يحتاج إلى ثلثي أعضاء المجلس، الحكومة أيضا صوتت بالإجماع على هذا الاقتراح، أعيد إلى المجلس بعد الانتخابات النيابية في جلسة شباط 2010، الجلسة حضرها أكثر من 100 نائب، لم يصوت مع المشروع إلا 34 نائبا. بشكل أساسي أمل حزب الله وبعض الكتل الأخرى، أما بقية الكتل كلها امتنعت عن تصويت وسقط. يعني عن جد في شيء غريب بالبلد. يعني هلأ إذا بتعمل استمزاج رأي بتفتل على الكتل النيابية، بتفتل على القوى السياسية، كله بيقول لك ايه هذا حق طبيعي ولازم ينتخبوا لازم ولازم ولازم. طبعا الغريب انا سمعت كلام هاليومين انه ما هذا بده تحضير وبده توعي الشباب، وشو هالحكي هذا؟ بلبنان ابن 5-6 سنين بيحكي سياسي، عم تحكي بشباب 18 سنة هو بده توعي وبده تحضير وبده برامج دراسية ومدارس، شو هالحكي الفاضي هذا؟ على كل، نحن مجددا ندعو الى اعتماد اعطاء مثل ما في حق للمغتربين لازم كل الناس تطالب هذا الحق وتحترم هذا الحق، وإذا مظلومي في مكان ما مثلنا تتجاوز عن هذا المظلومية. بموضوع سنة 18 ما في مظلومية لحدا، إذا ما بينعطى هذا الحق هذا مظلومية لكل الشباب اللبنانيين اللي عم ينحرموا من حق المشاركة في الانتخابات النيابية ونتائج الانتخابات النيابية بس لأسباب حزبية محضة وشخصية محضة وليس لأسباب وطنية ولا لأسباب حقيقية. كمان بموضوع الانتخابات، موضوع الميجا سنتر، ونحن ما عندنا مشكلة مشان بعدين ما حدا يقول انه حزب الله عم يمنع لها من هلأ. نحن ما عندنا مشكلة، بتعملوا ميجا سنتر يا الله، بدون ميجا سنتر يا الله، بطاقة ممغنطة أكيد بتعملوها يا وزارة الداخلية اتكلوا على الله، ما بتعملوها بشو بتكون ننتخب؟ بالهوية مننتخب، بإخراج الآد مننتخب، بدكن إياه، نحن ما عندنا مشكلة بشي، اتكلوا على الله، روحوا عملوا انتخابات وما حدا يلاقي ولا حجة لعدم إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية. بقية الأمور اللي العلاقة بالانتخابات والترشيحات والتحالفات والبرنامج الانتخابي وقراءة المشهد الانتخابي هذا كله لاحقين عليه بيجي وقته إن شاء الله. عنوان الثاني اللي هو ملف الكهرباء، بالحقيقة كان الحق أني بلش بهذا الملف بس أنا عمدا ما بلشت فيه لأنه هذا في مقاهرة، حبيت بلش بالانتخابات. بملف الكهرباء هالكم يوم اللي مضوا طبعا يعني مثل ما بيقولوا باللبناني ندب ولي على اللبنانيين انه خلص الفيول، المعامل حتوقف، البلد سيدخل في عتمة شاملة، طلعوا علينا شو بدنا نعمل. طيب هلا طلع حل مؤقت انه لقوا شيء عند الجيش اللبناني، والجيش اللبناني قال تعوا خذوا قطعوا هاي المرحلة. طبعا مشكورة قيادة الجيش اللبناني على هذه الخطوة الإنسانية الكريمة. لكن سؤال اليوم، هذا الموضوع يجب أن يكون أولوية مطلقة لدى الحكومة الحالية. يعني أساسا لما ندب الصوت كان لازم، هلا احنا عم نحكي اقتراحنا رأينا، كان لازم الحكومة تعمل جلسة استثنائية، ومش جلسة ساعتين ثلاثة تقعد من الصبح لآخر الليل وما تظهر من مجلس وزراء قبل ما تلاقي حل، تعمل حل. شو يعني البلد دخل في عتمة كاملة؟ يعني عم تحكي مش البلد دخل في عتمة كاملة بسبب انقطاع الكهرباء، دخل في موت سريري. يعني لأنه هم تحكي عن مستشفيات، بتحكي عن التعاونيات، بتحكي عن الكهرباء للناس، بتحكي 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 عن كل شيء. شو الكهرباء بالنسبة للناس؟ لكن مع ذلك شو اللي صار بالبلد من يوم لهلا؟ صار انه بدل ما اللبنانيين تطلع صرختهم ويتنادوا من اجل استنفار ومعالجة جدية وجذرية وحقيقية مثل العادة، راحوا على تقاذف المسؤوليات وشتموا بعضهم وسبوا بعضهم، وهذا يتهم هيدا وهذا يتهم هيدا وهذا يحمل مسؤولية لهيدا. طيب هذا ما بيجيب كهرباء. هلا بالنهاية لازم تحدد المسؤوليات، لكن عادة بالطريقة اللبنانية السائدة بيفوتوا الناس بالمتاهة وبتطلع يعني مزيد من الضغائن، مزيد من الأحقاد، مزيد من الشتائم والسباب. وشفتوا مواقع التواصل الاجتماعي هاليومين ثلاثة. اللي بدي طالب في الليلة، نحن نطالب، هلا الحكومة عندها جلسة عادة كل يوم أربعة. طيب أولوية عن كل نقاط الجدول هي الكهرباء. شو بدك تعملوا بالكهرباء؟ تعملوا حل أو تحطوا البلد على طريق الحل، مش بالمسكنات. هلأ والله بتاخد سلفة من البنك المركزي، جيد، بتروح بتشتري فيول، بتمشي المعامل اللي يعطوا كم ساعة، هذا بحل مشكلة كم يوم كم أسبوع، لكن الموضوع يحتاج إلى حل جذري. في عروض موجودة، احسموا أمركم، قولوا إيه قولوا لا، بس عالجوا الموضوع بأي شكل من الأشكال. اليوم في مبلغ اللي انبعت للدولة اللبنانية للحكومة اللبنانية 1,100,000 دولار موجود بإيد الحكومة اللبنانية. أولوية، إذا واحد بده يحكي بأولوية مطلقة استفيد من هذا المبلغ أو جزء من هذا المبلغ بشكل أساسي لتروح تعمل لتعالج جذريا موضوع الكهرباء، اعمل معامل جديدة، حل مشكلة المعامل الحالية، شو بدك تعمل؟ طيب عروض، موجود عروض متعددة ومن دول متنوعة في العالم، من الشرق ومن الغرب. طيب ما بتكون شرق، طيب الغرب، إلا إذا فيتو أمريكي، يعني إلا إذا الأمريكان منعينكم. طيب قولوا بصراحة للشعب اللبناني، أي الشعب اللبناني، نحن مش مسترجيين والله، هلأ مع الصيني مع الروسي مع الإيراني مفهوم، حتى مع الألمان حتى مع الفرنسيين حتى مع غيرهم من الأوروبيين، مش مسترجيين نجيب شركات أوروبية لأنه الأمريكان بيغضبوا علينا ومانعيننا. حتى الناس يقولوا رأيهم، بيحبوا يعيشوا بالعتمة وبالذل تبع الكهرباء، مثل ما كنا مثل ما كان اللبنانيين عايشين بذل البنزين والمازوت، أو لا، ساعتها يبنى على الشيء مقتضاه. أنا بعرف مثلا بالعراق، لأنه هذا أمر شائع ومعروف بالعراق، أنه العراقيين عندهم مشكلة كهرباء. لما حاولوا يتفاهموا مع بعض الدول الأوروبية، الأمريكان بقوة دخلوا منعوا. طيب هون في فيتو لبناني، في فيتو بلبنان، فيتو أمريكي يمنع ذلك. بالنسبة للإيراني، هناك عود قديم وهلأ في عود جديد، من يومين لما كان معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، عرض أنه نحن جاهزين معملين ونطلع كمية معينة وكبيرة ومحترمة وإلى آخره. جاوبوا، طلبوا استثناء. طيب إذا هل أدي أمريكا عندكم، هل عنا نحن عدو ويتوقع من العدو كل شيء وهو يفعل كل شيء، لكن بالنسبة لكم هي صديق وهي حليف وهي حبيب وهي أنيس. حبيبكم هذا، أنيسكم، صديقكم اللي بتوسعوا فيه، اللي بتعتبروا أنه عنده إنسانية وعنده أخلاق وعنده قيم وعنده حقوق إنسان، طلبوا منه استثناء. طيب العراق ماخد استثناء، أفغانستان بزمن حكومة غني، حكومة السابقة كان عندها استثناءات ما شاء الله تأخذ من إيران، دول أخرى دول الجوار ماخدة استثناءات، أنتوا طلبوا استثناء. أنا خبرت وشي مضحك، هذا نشر في وسائل الإعلام، أنه أحد المسؤولين اللبنانيين لما وزير الخارجية الإيراني عرض عليه هذا الموضوع، قال له أنه أنتوا طيب كمسؤولين لبنانيين طلبوا استثناء من الأمريكان مثل ما عملوا دول أخرى. قال له أنا بتمنى أنتوا تطلبوا الاستثناء. عن جد شي مضحك أنه تصور أنه أنا مسؤول لبناني بقول له للإيراني، الإيراني اللي في عداوة بينه وبين أمريكا وفي حرب داحس والغبراء بينه وبين أمريكا، بدي أقول له أنت يطلب من الأمريكان استثناء لحتى تيجي تعمرنا مثلا معامل كهرباء، أو لحتى تبيعنا فيول لمعامل الكهرباء، أو لحتى تبيعنا بنزين أو لتبيعنا مازوت. يعني شو المستوى من تحمل المسؤولية؟ على كل هذا الموضوع، أنا اليوم مع كل الناس من أن نرفع الصوت. الحكومة، أنا رئيس جمهورية رئيس الوزراء بيحددوا له جدول الأعمال، بس نحن من الناس اللي لنا حق نطالب بأنه يكون على رأس جدول الأعمال موضوع الكهرباء، أو عملوا جلسة استثنائية طارئة عاجلة وحطوا هذا الموضوع على خط المعالجة الجذرية الحقيقية. إذا بده يضل المسألة هي مسألة تقاذف تهم وتسجيل نقاط ومين عطل وما مين عطل، ما حنوصل لمحل. اسمحوا لي لأول مرة من قبل حزب الله، هلا غير حزب الله بالسابق يمكن يكون حدا أثار هذه الشبهة، لأول مرة أنا بدي أثير شبهة. أنا واحد من الناس عندي إحساس أنه في مكان ما قد يكون في لعبة معينة. هلا أقول كيف، مثل ما صار بالبنزين ومثل ما صار بالمازوت ومثل ما صار بالمواد الغذائية، الدولة عارفة أنه بدهم يوصلوا على محل يرفعوا الدعم، وآخر الشيء الكل بيقول لك ما في حل إلا صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد بده يطلب رفع الدعم، وما حدا مسترجي يتحمل مسؤولية رفع الدعم. تروك الناس تخابط وتروك الناس تتقاتل وتتسابق على التعاونيات، وتروك الناس تنحط بالطوابير على محطات البنزين زلا بنزين ومازوت وإلى آخره، شهر واثنين وثلاثة ويقوصوا بعضهم ويسبوا بعضهم ويضربوا بعضهم سكاكين، ليجي وقت أنه دخيلكم يا خي رفعوا الدعم وخلصونا، إن شاء الله تصير حق تانكة البنزين ب500,000 قبلانين رفعوا الدعم. إذا رفع الدعم هو بيحللنا مشكلة طوابير الزل، ولذلك إذا بتلاحظوا فيكم تواجهوا وسائل الإعلام بوقت اللي كان عم ينحكى كنا عم نشهد طوابية وزل، ارتفعت الأصوات اللي عم بتطالب برفع الدعم. هيدا كان عم يخدم هيدا. هلأ قصدينا مخططة مش مخططة بده تدقيق. بموضوع الكهرباء على طول لما بينحكى بالخصخصة ولما بينقال بينحكى عن بيع بعض أصول الدولة وبينحكى عن بيع بعض القطاعات بالقطاع العام ومنها قطاع الكهرباء، دائما قطاع الكهرباء العين عليه مشان الخصخصة. في خشية أنا اليوم بدي أتوحها أنه يكون في مكان ما، هلأ ما عم بتهم حدا بالضبط وعن جد مش واضح عندي، يعني أكون صادق معاكم، بس إنسان بيشعر أنه في مكان ما، في مكان مش هو داخل الحكومة، يمكن خارج الحكومة، داخل الحكومة خارج الحكومة بالموالات بالمعارضة فوق تحت ما بعرف وين، لازم نفتش، يمكن يكون في مكان ما مطلوب أنه قطاع الكهرباء بلبنان ينهار ويسقط والدولة تبدو عاجزة وغير قادرة على الحل، ويجي ينقال ما في حل إلا الخصخصة، بيطلع مع الشعب اللبناني يا خي شو ما نعمل، ما قاعدين بالعتمة خصخصوا خلصونا. هذه خشية حقيقية وهذا الموضوع لازم يصير فيه انتباه له. بهذا الموضوع اللي بده يفوتني على العنوان الثالث اللي هو المازوت والبنزين ومشاكل، أنا برجع بوجه نداء لمختلف القوى السياسية في لبنان والقيادات السياسية أنه يا أخي روحوا شوفوا حلفائكم، شوفوا أصدقائكم. طيب اللي نحن برجع بقول اللي نحن عم نقدر عليه عم نعمله مع حلفائنا ومع أصدقائنا. طيب مع إيران، إيران شو بتعمل أكتر من هيك؟ بيجي واحد بيقول لك أنا حاضر بيعك بنزين، بيعك بنزوت مزوت وبيعك فيول، وعمل لك معامل وعمل لك مترو وعمل لك وعمل لك، وبتعاون أنا وياك وبقدم لك تسهيلات. طيب هذا حليف. السوري أنه أنا ما عندي مشكلة، تفضلوا مدوا الغاز المصري، مدوا جيبوا كهرباء من الأردن، أنا بعملكم التسهيلات اللي بدكم إياه، إذا في شيء تاني أنا بخدمتكم كمان. طيب هو حلفائنا هالقد، طيب أنتم ما شاء الله حلفائكم، ما شفنا عملتوا شيء، ما حوكتوا شيء، ما سويتوا شيء. حكومة حدا يعمل استثناء، حكومة حدا يساعد اللبنانيين يا خي. والمناطق إذا بدو يقول لك تصل المساعدة إلى الشعب اللبناني وفي من الشعب اللبناني حزب الله، يا خي اقطعوا عن حزب الله، ما تعملوا مثلنا، اقطعوا عننا، بس جيبوا لبقية المناطق اللبنانية، تصرفوا بمسؤولية مش بكيدية. يعني اليوم بعدنا بنسمع لهلا مثلا انه والله جابوا المازوت من ايران فوتوه على الحدود مع سوريا، اذا 1 2 3 4 5 بنسمعها يوم الاحد، عم نسمعها وقبل الاحد وبين الاحدين والى اخره، واخر الشغلات الحلوه يعني شوفوا المستوى الموجود عندنا بالبلد اللي بده يحمل مسؤوليه انه والله سياسي بالبلد بيطلع معه أنه انقطعت الكهرباء، إجا المازوت من إيران، تعطلت المعامل. هلأ أنتوا عارفين لأنه قصة معروفة صارت بالبلد، فأبي عرفش يعني المعنى، ما بيعرف أنه المعامل الكهرباء تبع الدولة بتشتغل على فيول، واللي نجاب من إيران هو مازوت. ما في علاقة بين المازوت وبين الفيول وبين معامل الكهرباء. على كل حال هذا المستوى الموجود بالبلد. نداء للمرة الأخيرة أنه تزحزحوا شوي، تلحلحوا شوي بلا كيد، وبس أنت شو شغلتكم أساساً؟ يعني أنت غير شغلتكم الانتقاد والشتم والسباب والاتهام، عملوا شيء إيجابي يا أخي، عملوا شيء إيجابي لناسكم لشعبكم لبلدكم. طيب بنقول على الموضوع الثالث. الموضوع الثالث بدي أحكي شوي عن اللي صار معنا وبده يصير، موضوع المازوت والبنزين. نحن بنعتبر أنفسنا حتى الآن ما زلنا في المرحلة الأولى، طبعا صار واصل عدد من البواخر حتى الآن عم ننقلهم تدريجيا إلى لبنان. نحن بنعتبر المرحلة الأولى تستمر إلى نهاية تشرين الأول. بالمرحلة الأولى نحن عملنا شغلتين وحنكمل فيهم. الشغلة الأولى أنه قلنا في مجموعة عناوين بدنا نعطيها هبة لحاجتها من المازوت لمدة شهر، ومجموعة عناوين من نبيع مازوت. يعني احنا ما فتحنا ما جبنا المازوت وحطيناه بالمحطات وقلنا يلا تفضلوا يا ناس مين بده يشتوي خلي يجي يشتوي. معناتها نحن جايين عم نشتغل أكتر من الهدف. نحن الهدف وقتها قلنا انه في حالات ملحة بدنا نحاول نأمن هذه المادة لهذه الحالات المضغوطة والملحة، ونحن ما جايين ننافس ولا منا نقطع الطريق على الشركات والمحطات اللي بتبيع مازوت. بالنهاية نحن حنعطي لمجموعة عناوين، بقية العناوين فيها تشتري من المحطات، وبالتالي ما منكون قطعنا بأرزاق العالم. امشينا هيك فعلا، حنكمل هيك لآخر تشرين الأول كمرحلة أولى. ضمن هذه المرحلة الأولى حاليا في نقطتين بدي يضيفهم. النقطة الأولى هي أنه نحن كنا أعلننا عن هدية أو هبة لمجموعة عناوين لمدة شهر واحد. اللي بيحكي على العالم ببلش يخربط، أنا مش معود أحكي على العالم. على كل لمجموعة عناوين مدة الشهر خلصت، طبعا في كمية وصلت في كمية بعدها بالطريق توصلهم إن شاء الله. اللي بدي أعلن عنه اليوم أننا سنجدد هذه الهبة وهذه الهدية لنفس هذه العناوين لمدة شهر إضافي، يعني للشهر الثاني. برجع بذكر فيهم لهن المستشفيات الحكومية، دور العجزة والمسنين، دور الأيتام، مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤسسات ومصالح المياه الرسمية، آبار المياه التابعة للبلديات شرط أن تكون بلدية فقيرة، أفواج الإطفاء في الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني. فأنا بعلن اليوم أنه لأنه خلصت مدة الشهر الأولى، هلأ نحن ما يحتاجونه أيضا لمدة شهر ثان إن شاء الله نقدم لهم هذه المادة على سبيل الهبة والهدية والمساعدة. نقطة الثانية اللي بدي أعلن عنها أنه نحن بالعناوين عناوين البيع نتيجة المراجعات الكبيرة اللي صارت أضفنا عنوان الصيادين، وباشرنا فعلا يعني مش هلأ حنباشر، خلال الفترة الماضية أضيف عنوان الصيادين إلى الشرائح التي يمكن أن تباع أن يباع لها هذه المادة. فمنكون عم نضيف الصيادين وبتبقى نفس عناوين هن ذاتهم، يعني كنا حكيم مستشفيات خاصة، معامل أدوية، مطاحن، أفران، إلخ، نفس العناوين اللي اشتغلنا عليها الشهر الماضي من نكفي بهذه العناوين بتتمت المرحلة الأولى. لما نوصل المرحلة الثانية، مرحلة ثانية تبدأ من بداية تشرين الثاني، هون بدو يدخل علينا عنوان تدفئة للعائلات. هلأ عم ندرس نحن وإخواننا أنه طبعا شو الضوابط، شو الحدود، شو المعايير، لأنه أهم شيء الالتزام بالمعايير. خلال الشهر الماضي من خارج العناوين اللي أعلننا أنه هاي للبيع، في حالات اتصلت وناس بعزوا علينا كتير وناس كنا حابين أنه نخدمهم، ولكن مع ذلك كان عندنا التزام حاد بالمعايير وبالعناوين، لأنه ده ما التزمنا بدها تفلت الحكاية، وبالتالي سنعجز عن تلبية العناوين اللي اعتبرنا أنه إلها أولوية. اليوم عندنا موضوع التدفئة أيضا بده دراسة، لأنه هذا عنوان كبير جدا. نحن مثلا بين عناوين البيع مستشفيات خاصة وأفران ومطاحن ومعامل و و و و كنا نعتبر أنه مؤسسات وشركات الاشتراك الكهرباء هي الشريحة الأوسع، وهي فعلا اللي هلأ عم تاخد الكمية الأكبر. لكن لما نفوت على موضوع التدفئة لا يقاس، لأنه هنا عم تحكي بالعائلات اللبنانية في المناطق اللي فيها برد وسعة ومشاكل. هذا بده ضوابط، بده معايير، بده آلية توزيع مختلفة عاكفين على دراستها. إن شاء الله قبل بداية التشرين الثاني نحكي بهذا الموضوع أنا أو حدا تاني من إخواني وبينعلن عنه بشكل مفصل. وأيضا نتيجة الشتاء قد ندخل عناوين جديدة، كمان هذا عم بتم تقييمه دراسته. هلأ فعليا بهذا العنوان بهذا الملف، نظرا أولا للإقبال الكبير الذي حصل، يعني حجم الطلبات اللي إجا بكل المناطق اللبنانية كان كبير جدا، بيقول أكبر من المتوقع. نعم أكبر من المتوقع، فهو كبير جدا في كل مناطق، وهذا من جهة. من جهة تانية جاينا موسم الشتاء، وطبعا بده يزداد الطلب بأضعاف مضاعفة على مادة المازوت. هذا معناته ونحن كنا بلشنا بأولوية المازوت، فنحن هلأ قررنا أن نستمر بأولوية المجيء بمادة المازوت. البنزين أجلنا حتى إذا جايينا بنزين حنقوم بتبديله بمادة المازوت مع التجار على سبيل التبادل، لأنه الأولوية الآن لتوفير مادة المازوت بالطريقة اللي عم تتأمن فيها. والحمد لله هلأ بشكل أو بآخر طوابير الزل انتهت، المحطات متوفرة لها عندها بنزين، وإن كان بسعر عالي. كان نحن همنا الأساسي التخلص من طوابير الزل، هلأ هالطوابير انتهت، مادة البنزين موجودة. ما بنعتقد هلأ نحن نتيجة كبر الملف أنه لازم نشتغل على كل العناوين، بدنا نركز أولويتنا على المازوت، خصوصا أنه نحن بعد أسابيع قليلة مقبلون على موسم الشتاء. بختم هذا الملف كله، سمعنا كلام بيقول أنه طيب خلي الدولة اللبنانية هي تشتري البنزين والمازوت من إيران. يا الله، نحن نؤيد هذا الكلام، أصلا هذا مطلبنا. الحكومة اللبنانية خل تطلب استثناء من الأمريكان، وخلي الشركات اللبنانية هي تروح تشتري، ونحن نضمن لها تاخد تسهيلات من إيران، تروح تشتري المازوت من إيران والبنزين والفيول وإلى آخره، وحينئذ نحن سننسحب من هذا الملف، ولا خلص نطلع من الملف كليا، لا منشتري ولا منجيب باخرة ولا مننقل على بنياس ولا من بنياس على بعلبك، نطلع من الموضوع نهائيا. تفضلوا تحمل المسؤولية وافتحوا هذا الباب، بس بده شوية شجاعة شوية جرأة، وهذا منطق موجود. هذه دول أخرى أخذت استثناء بالبنزين وبالمازوت وبالمشتقات النفطية وبشغلات كتيرة موجودة في جوار إيران. تفضلوا اشتغلوا هذا الموضوع، هذا أحد أبواب اللي معتبرين أنه نحن عم نعمله خرق للسيادة. عال ساعدونا حتى ما نخرق السيادة، وحطلبوا استثناء وافتحوا هذا الباب. العنوان الرابع قضية التحقيقات في المرفأ، مرفأ بيروت. نحن من البداية بدي أرجع أذكر بشيء أنا كنت أقوله، أنه نحن بدنا التحقيق ونؤيد التحقيق. وأنا أقول صادقا وأقول لكم، لو تخلى عائلات الشهداء والجرحى عن التحقيق، نحن حزب الله ما نتخلى عن التحقيق. نحن بنعتبر أنه نحن من الذين أصيبوا، مش بس لما بنجي من عبد الشهداء منقول في عنا شهداء ومنقول في جرحى ومنقول في بيوت ومنقول، لا مش بس من هالزاوية، من الذين أصيبوا معنويا وسياسيا وإعلاميا. ونحن بالاعتبار الإنساني لعوائل الشهداء بدنا الحقيقة وبدنا المحاسبة، وأيضا بالعنوان السياسي والمعنوي اللي بيتعلق فينا كحزب الله بدنا الحقيقة وبدنا المحاسبة. هذا موضوع ما في نقاش. خلفية كل شيء ممكن حكيناه أو ححكيه اليوم أبدا مش قطع الطريق على التحقيق، ولا ضبضبة الملف، ولا إلغاء الملف، ولا إنهاء الملف أبدا. واللي بيقول هيك ظالم. خلفيته أنه بدنا نوصل لنتيجة، مطلوب حقيقة، مطلوب عدالة. طيب القاضي السابق واضح راح على الاستنسابية وعلى التسييس، وحكينا كلام عالي ونصحنا، قام زلمي قال وانطلب بارتياب مشروع ترك. القاضي الحالي، القاضي الحالي بدل ما يستفيد من كل أخطاء ويستفيد من الملاحظات التي أصديت للقاضي السابق، بالعكس هو كمل بنفس الأخطاء وضرب بهاي الملاحظات عرض الحائط وذهب إلى ما هو أسوأ. بعمل القاضي الحالي هذا عمل استنسابي وعمل سياسي وفي استهداف سياسي، وما له علاقة لا بالحقيقة ولا له علاقة بالعدالة. وأنا بقول من أول كلام قبل ما أختم بهذه النقطة لعوائل الشهداء، إذا أنتم متوقعين مع هيدا القاضي أن تصلوا إلى الحقيقة لن تصلوا، وإذا أنتم متوقعين مع هيدا القاضي أن تصلوا إلى العدالة ولو على مستوى القرار الظني لن تصلوا إلى العدالة. هيدا القاضي عم يشتغل سياسي، عم بيوظف دماء الشهداء والجرحى والمأساة والمصيبة في خدمة أهداف سياسية واستهدافات سياسية. والدليل حكينا سابقا ببعض الأمور، بس أنا بدي شوي ضوي على المسألة أكثر، لأنه وصلنا على محل هذا محل معاش ينحمل. طيب نجي ببساطة، خلينا نحكي منطق. ألا هذا تدخل بشغل القضاء؟ أول شيء اللي هيدا قضاء لا أقبل معك أنه تدخل أو مش تدخل، هذا مش قضاء، هذا شغل سياسي. طالما شغل سياسي اسمحوا لنا نحكي كلمتين. طيب العلم والعدل شو بيقول؟ بيقول في انفجار حصل بهذا المستوى. أنت جاي عم تفتش على المسؤوليات، هلا هذا إشكال برجع له بعد شوي. طيب أنا بدي أسأل القاضي الحالي والقاضي السابق، هلا شو بدنا بالسابق؟ القاضي الحالي، مضى منذ وصول الباخرة الأمونيوم، نتوات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت على لبنان رئيسة جمهورية، رئيس ميشيل سليمان وفخامة رئيس ميشيل عون. طيب فخامة رئيس ميشيل عون كذا بأكثر من مناسبة، ظلمي واضح وشفاف، قال أنا عرفت اليوم الفلاني وتابعت كذا وأنا حاضر، وبأكثر مناسبة قال أنا جاهز يجي القاضي يستمع لي أنا جاهز. طلعت استمعت له، أنت القاضي لما بتشتغل قضاء وعلم، طلعت استمعت لفخامة رئيس، شفت أخذت إفادته، هو عم بيقول لك تعال عندي، شو خايفان؟ طيب رئيس ميشيل سليمان سألته، استمعت له، قلت له أنت كنت رئيس جمهورية لما إجت هذه الباخرة وفاتت وبقيت، كان عندك علم ما كان عندك علم، شو عملت شو سويت، بمعزل مسؤول مش مسؤول؟ ما سألته. وفخامة رئيس ما سمعت منه، رغم هو عزمك ودعاك. طيب من يوم الدخول الباخرة على لبنان بشهر 11/2013 تعاقب على رئاسة الوزراء عدد من رؤساء الوزراء. أنت يا جناب القاضي ركض دغري على رئيس حسان دياب، استضعفته، قلت هذا في دق فيه، وعملت له اتهام وعملت له دعوة واستدعاء وجلب وملب ومدري شو إلى آخره. طيب أسألك سؤال، أنت رؤساء الحكومات السابقين سألتهم؟ استمعت لهم؟ يا خي ما عمل لك استدعيهم، رحت لعندهم قعدت معاهم سألتهم ولو سؤال، أنتوا كان عندكم علم ولا لا؟ إذا كان عندكم علم شو عملتوا؟ أنتوا مسؤولين ولا مش مسؤولين؟ هودي أنت ما عملتهم، تروح دغري على رئيس حسان دياب. طيب ممكن تقلي رئيس حسان دياب هو رئيس الحالي اللي صار في زمن رئاسته الانفجار، طيب ليش رحت على الوزراء السابقين ما رحت على الوزراء الحاليين؟ أنا هون ما عم دافع عن ناس هن أصحابنا، بس في ناس أصحابنا وفي ناس مش أصحابنا، وباللي عم قلك اسألهم وحقق معاهم، في ناس أصحابنا كمان. طيب ليش ما جيت اسألت الوزراء في الحكومة الحالية اللي صار الانفجار فيهم، انفجار في زمانهم، رحت على الوزراء السابقين؟ وليش مش على كل الوزراء السابقين؟ طيب وزراء المالية كلهم سألتهم استدعيتهم حققت معاهم؟ وزراء الأشغال كلهم من أول من 11/2013 سألتهم حققت معاهم؟ للوزير الأشغال الحالي اللي هو صديقنا كمان. وزراء الداخلية من هداك الوقت لهلأ واللي كان صديقنا كمان. طيب وزراء وزراء الدفاع ما هن كمان وزراء وصاية من المالية والأشغال، ما هو وزراء وصاية. طيب وزراء الدفاع سألتهم؟ لا. وزراء العدل سألتهم؟ لا ما سألتهم. كل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية سألتهم؟ لا. يعني بقولكم لا لأنه ما سألهم، سأل بعضهم فيه مش كلهم سألهم. هذا شو اسمه؟ بتروح على أجهزة معينة، بتروح على وزراء معينين، بتروح على رئيس حكومة معين، ما واضح الاستهداف. يعني بده واحد شوي يعني يكون شاطر ليفهم انه هون في استهداف واضح، في استهداف واضح بالسياسة. هذا اول نقطة. وحكينا انتبه ما تشغل استنسابية، ما تسيس قبل ما نقول انه لازم تفل، ما كمل مثل ما مكمل، وبالعكس يطلع بالعالي كمان. وعم يتعاطى هلا هو حاكم بأمره بهذا الملف. طيب هذه اول نقطة. النقطة الثانية، الموضوع الاساسي بالانفجار ما حدا فهمان شيء من شيء وانت مقطع عنه. الاصل مثل ما قالوا كثير من اللبنانيين، مش عم بحكي انا شيء جديد، الاصل يا جناب المحقق العدلي انك تروح تقول لعوائل الشهداء قبل ما تحرضهم على السياسيين، هو اللي عم تجتمع معهم كل يومين ثلاثة، تقول لهم مين جاب الباخرة وكيف اجت الباخرة ومين فوت الباخرة وباذن مين فاتت الباخرة ومين خلى المواد بالعنبر 12 وباذن مين وموافقة مين. انت هذا ما عم تعمله، انت رايح على موضوع تاني اللي هو بيجي رقم 2 اللي هو الاهمال في الوظيفة، وعم تكبر هذا الملف لتقص روس وتعمل تصفيات سياسية. الموضوع الاول، انا واحد من الناس من المحقق السابق ومعه لهذا المحقق الجديد، يا اخي اطلعوا وقولوا للشعب اللبناني، بدكش تقول للشعب اللبناني، قول لعوائل الشهداء، وانتوا يا اهلنا واحبائنا يا عوائل الشهداء، روحوا طالبوا، هذا حقكم تطالبوا، قولوا له بدنا نعرف كيف قتلوا اولادنا. ما عم بتقلن لانه بدكش تقلن، لانه هذا ما بيخدم التسييس اللي انت عم تشتغل عليه. طيب رحت لوين؟ على الاهمال الوظيفي، وعم تكبر ملف الاهمال الوظيفي. المهمل وظيفيا والمقصر بهذا الموضوع لازم ينال اقصى العقوبات. انا ما عم طالب بشيء، بس انا عم اقول الجزء الاول ليش عم تعاطل معه بتجاهل وبتغافل؟ ليش ما بتنقال الحقيقه للبنانيين انه السويه القضائيه هذا موضوع، هذا مش موضوع فلان قتل فلان، هذا كارثه صارت بالبلد وكارثه رايحه عليها البلد اذا بيكمل هذا القاضي بهذه الطريقه. فلذلك بده مقاربه مختلفه. النقطه الثالثه الكمان بالاستنسابية، قال انت القضاة اللي إلهم علاقة واللي هن مسؤوليتهم اعظم اعظم من مسؤولية رؤساء الجمهورية اذا إلهم مسؤولية، اذا عليهم مسؤولية. انا ما بعرف، انا مش قاضي هلا بهذا الموضوع، ومسؤولية القضاة اكبر من مسؤولية رؤساء الحكومات، ومسؤولية القضاة اكبر من مسؤولية الوزراء، ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية قادة الأجهزة الأمنية، لأنه هن اللي أجازوا بإدخال المواد وهن اللي أجازوا بإبقاء المواد، والكل إجرائي، القاضيان أو القضاة هن المسؤولون الأوائل يا عوائل الشهداء. روحوا اسألوا لهذا القاضي، قولوا له هاو القضاة اللي ما في نقاش، ما في نقاش، يمكن في نقاش رئيس الحكومة مسؤول أو لا، الوزير الفلاني مسؤول أو لا، الجهاز الأمني مسؤول أو لا، بس ما في نقاش أنه هول القضاة مسؤولين. شو عملت لهم؟ ولا شيء. بعت ادعاء عليهم للقضاء، مجلس قضاء الأعلى، وأنه النيابة العامة التمييزية ومجلس قضاء الأعلى، وبعين محكمة خاصة. عظيم. إذا ما بتستدعي للقاضي وما بتاخد فيه مذكرة التوقيف وما بتحبسه لأنه قاضي، لأنه القضاء بده يحمي حاله. أما رئيس حكومة مثل حسان دياب المحترم بدك تستدعيه وتبعت له جلب وتجيبه لعندك وتعمل له مذكرة التوقيف وتزته بالحبس. هاي دولة قانون؟ هاي دولة مؤسسات؟ هاي دولة عندها أخلاق؟ طيب إنه القانون بيقول القضاة بيروحوا على مجلس القضاء، عال، والدستور بيقول الرؤساء والوزراء بيروحوا على محكمة الرؤساء. ليش بالرؤساء والوزراء مش قبلان ومعتبر هذا حقك وعم تتجاوز كل الأصول الدستورية وعم تعتدي على العالم، وبالقضاة لا، القانون بيقول بيروحوا على مجلس القضاء الأعلى؟ جاوبونا، جاوبونا لنعرف انه هذا اللي عم بيصير حق وعدل وانصاف ولا هذا استهداف سياسي. طيب المقطع الأخير بهذا الحكي بهذا العنوان بهذا الملف، يا خيي لما في رؤساء وزراء ونواب شعروا حالهم مظلومين، طيب وين بيلجأوا؟ بيقلك هيدا القاضي عم بيسيس، هيدا القاضي عم يستنسب، هيدا القاضي عم يتعدى علينا، عم يظلمنا، بده يعتقلنا من غير وجه حق. لك حتى بالشكل الدفوع الشكلية ما عم بيطول باله ليناقش معانا أو يناقش مع المحامين. طيب نحن مظلومين، لمين منلجأ؟ بدولة القانون والمؤسسات لازم القانون يجاوب. طيب راحوا لجأوا لجهة قضائية شوي، الجهة القضائية بعد يومين ثلاثة يعني لا أخذت وقتها تدرس ولا تناقش ولا تستدعي ولا تحقق ولا شيء، يرد الطلب لأنه خارج الاختصاص. طيب خي اختصاص مين؟ دلونا. شو طبعا تقولوا قانون ودولة مؤسسات؟ يا مجلس قضاء أعلى جاوبوا رئيس الحكومة اللي هلأ بده يستدعى للاعتقال، وجاوبوا الوزراء، وجاوبوا غيرهم اللي ممكن تلحقهم الدعاوى بعدين، جاوبوهم. هو أنا بيتظلموا إذا هيدا ما عنده اختصاص وهذا ما عنده اختصاص وهذا ما عنده اختصاص؟ طيب مين الاختصاص عند مين؟ هذا بده حل، بده جواب. بكل الأحوال نحن عنا إشكالات كبيرة، نحن بنعتبر اللي عم بيصير خطأ كبير جدا 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 حتى ينقطع النفس، لن يوصل إلى حقيقة ولن يوصل إلى عدالة، بل سيوصل إلى ظلم وإلى إخفاء الحقيقة. هذا ما بيعني أنه نحن عم نطالب بإغلاق التحقيق أبدا، نحن عم نطالب بدنا قاضي صادق، بدنا قاضي شفاف يشتغل تحقيق واضح، تحقيق شفاف، تحقيق على الأصول، تحقيق ما فيه استنسابية، ويتكمل التحقيق، وهذا مش لازم يوقف على الإطلاق هذا التحقيق. طيب أولا بدنا جواب يا خي المرتاب المظلوم، إلى أين يلجأ؟ إلى من يلجأ في هذه الدولة؟ والشيء الثاني، الموضوع لم يعد موضوع شخصي، موضوع له تداعيات على المستوى الوطن على مستوى البلد. أنا اليوم بوجه نداء إلى مجلس قضاء الأعلى، هذا الموضوع هذا اللي عم بيصير ما له علاقة لا بالقضاء ولا بالعدل ولا بالعدالة ولا بالحياة، بكن تلاقوا حل لهذا الموضوع. مس قضاء الأعلى ما بده يحل هذا الموضوع، مطلوب من مجلس الوزراء يحل هذا الموضوع وهو أحل هذه القضية. مس وزراء بده ينحكى، نحن بدنا نحكي وغيرنا بده يحكي، هذا الموضوع ما بيكمل هيك، ما في إمكانية يكمل هيك، خصوصا في الأيام القليلة المقبلة، خصوصا في الأيام القليلة المقبلة. لذلك من ضمن المؤسسات مجلس القضاء الأعلى، تفضل اجتمع شوف هذا الموضوع كيف بتعالجه. نحن عم نحكي معاكم باسمنا باسم كتير من الناس الموجودين بهذا البلد، نحن شريحة كبيرة بهذا البلد، وحقنا أنه تستمعونا، وحقنا أنه تجاوبونا وتردوا علينا، وحقنا نطالب مجلس وزراء، وحقنا أنه مجلس وزراء يناقش هذا الموضوع ويأخذ فيه توجه. بكل صدق وصراحة بقولكم هذا الموضوع ما بيكمل هيك. بقية العناوين كان بدي أحكي موضوع ترسيم الحدود البحرية، المنطقة المتنازع عليها، مفاوضات جديدة، الخطوات الإسرائيلية، ملفات أخرى، هذا كله بيحمل إن شاء الله للمناسبة بعد كم يوم اللي بدنا نحكي فيها.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحاً حتى الساعة 5:25 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية ونتمنى لكم ليلة هادئة وجميلة. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:50 تأتيكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. أدب الدعاء في القرآن تستمعون له عند 4:05، أما في الساعة 4:16 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:40، أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 4:46. يأتيكم شرح الآيات عند 4:55، أما في الساعة 5:13 شعراء أهل المودة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:37، في الساعة 5:50 يأتيكم نور وبلاغة. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون لها في الساعة 6:10، وعند 6:27 يأتيكم نور من القرآن. أحبتي شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بألف خير.
طهران تقدم.